الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. نصر الله يندد بحذف عشرة المواقع الإعلامية لدول تضامنت مع الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس. هجوم واسع للمسيرات اليمنية على معسكر للعدوان السعودي ومقتل وإصابة أكثر من 60 عسكريا للعدوان. الجمهورية الإسلامية في إيران تعلن استعدادها لتصدير لقاح كورونا كوف إيران بركة المنتج داخليا. أهلا بكم إلى التفاصيل. ندد الأمين العام لحزب الله بحجب أمريكا لوسائل إعلامية محسوبة على محور المقاومة، مؤكدا أن القرار يقدم دليلا على زيف ادعاءات الإدارة الأمريكية. ودحض السيد حسن نصر الله المزاعم الأمريكية حول وجود دور معطل للحزب بشأن تسليح الجيش اللبناني، مستشهدا بتعاطي الحزب مع الجيش كجزء من المعادلة الذهبية لأمن البلاد، بل الضمان الحقيقي لسيادته ووحدته. ولفت إلى أن هدف أمريكا هو تحريض جمهور المقاومة، وإلا فهي تخشى من أن يحتل الجيش موقعا حقيقيا في مواجهة إسرائيل. وتطرق إلى محاولات الأمريكيين رهن الملف اللبناني بالمفاوضات مع إيران، وقال إن إيران تؤكد أنها لا تفاوض بالنيابة عن أحد. لنستمع إلى حديث السيد نصر الله فيما يخص حجب أمريكا وسائل إعلام محسوبة على محور المقاومة.
لابد من التوقف أمام خطوة الإدارة الأمريكية الأخيرة في مصادرة أو السيطرة، يعني حذف منع عشرات المواقع الإلكترونية التابعة لعشرات وسائل الإعلام في دول المنطقة. و ليس من باب الصدفة أن هذه المواقع كلها تتبع لجهات ولوسائل إعلام كان لها دورها الكبير وتضامنها العالي مع الفلسطينيين في معركة سيف القدس الأخيرة، لها موقف من المشروع الصهيوني والكيان الصهيوني، لها موقف من الهيمنة الأمريكية على المنطقة، لها موقف من الفتنة، لها موقف من الإرهاب والإرهاب التكفيري على وجه التحديد. والملفت أن بعض هذه الوسائل الإعلام هي دينية بحتة لا تتدخل في الشأن السياسي، تم ضمها أيضا إلى هذه اللائحة. على كل هذا الأمر هو يكشف مجددا، يقدم دليلا إضافيا لشعوبنا ولشعوب العالم ولأحرار العالم حول الادعاءات الزائفة للإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تدعي الحرية والدفاع عن الحرية وحرية التعبير وحرية الرأي وحرية المعتقد وما شاكل. هذه كلها أكاذيب وأضاليل وادعاءات باطلة، وكل يوم الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تقدم دليلا جديدا على زيف هذه الادعاءات. وفي نفس الوقت نجد أن وسائل الإعلام التابعة لأنظمة ديكتاتورية ولأنظمة إرهابية ولجماعات إرهابية لا تمس، في الحد الأدنى لا تمس، إن لم تكن تحظى بالدعم والرعاية والمساندة من قبل الإدارة الأمريكية. على كل لا يسعنا أمام هذه النقطة سواء نعبر عن إدانتنا وعن تنديدنا بهذا العدوان الأمريكي الإعلامي على وسائل إعلام تنتمي كلها أو بأغلبها إلى ثقافة المقاومة ومحور المقاومة، في معركة كم الأفواه، في معركة تغييب الوعي، في معركة إبقاء الفضاء مفتوحا للتدجيل والتضليل والتزوير والتحريف، وسد الفضاء أمام كل كلمة تريد أن تبين الحقيقة لرأي العام ولشعوب الأمة.
استنكر النائب اللبناني السابق ناصر قنديل الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية بإغلاق العديد من المواقع الإلكترونية التابعة لمحور المقاومة، معتبرا أنها تندرج ضمن الوحشية الأمريكية وضمن الحروب الاقتصادية والسياسية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد من يرفض سياساتها الاستكبارية. لنستمع إلى حديث السيد قنديل في هذا الخصوص.
القرار الأمريكي الجائر والظالم والمجرم والمستهدف لعدد من المواقع الإلكترونية التي تمثل خط المقاومة في منطقتنا. الأمريكي يذهب بعيدا في سياسة التوحش. عندما يأتي إلى قمع حرية الإعلام والتعبير فهو لا يصادر فقط حق أصحاب الرأي بالوصول إلى الناس، إنه يصادر حق الناس في الوصول إلى المعلومات وفي الاطلاع على الآراء. إن حق الاطلاع قد تفوق على حرية التعبير في المعايير الحقوقية الإنسانية الجديدة. إن حق الاطلاع وحق الوصول إلى المعلومات هو حق فردي إنساني، لا يحق لأي دولة، لأي حكومة، لأي منظومة قانونية أن تقف حائلا دونه. إن هذا التوقيت يأتي كي ننتبه ونفتح عيوننا بعد معركة سيف القدس، وبعد أن رأى الأمريكي بأم العين كيف أن شارعه قد تفاعل بصورة غير مسبوقة وغير متوقعة مع قضايا شعوبنا وأمتنا ومنطقتنا، وكيف أن هذه المواقع الإلكترونية كان لها الدور في أن تنقل الصورة والمعلومة والخبر بواقعية وبدقة وبوضوح وبصدق، فتركت هذا الأثر وهذه البصمة. هو يعاقب هذه المواقع لأنها صادقة، هو يعاقب هذه المواقع لأنها كشفت خبث إعلامه، هو يعاقب هذه المواقع لأنها كانت الأكثر قدرة رغم المسافة البعيدة ورغم البعد الأيديولوجي والثقافي بينها وبين مكونات الشوارع الغربية، استطاعت بالحقيقة المجردة وبالصورة الكاشفة أن تقول للرأي العام العالمي هذه هي قضيتنا، هذه هي مظلوميتنا. فخرج الملايين في الشوارع الغربية يتضامنون وهددوا بطريقة أو بأخرى بتغيير معادلات السياسة التي اعتادها الأمريكي في إدارة شؤون العالم. نقول فخر لهذه المواقع أن يستهدفها الأمريكي، لكن هذا تحدي، تحدي علينا جميعا أن نبتكر وأن نجد الوسائل والإمكانيات التي تتيح مواصلة هذه الرسالة. لقد بدأت الرسالة تصل، لقد بدأت تؤثر، لقد بدأت تحرك الشارع الغربي. هذا تحول كبير ونحن على أبواب مواجهات لا تقل خطورة وأهمية عن تلك التي عرفناها في معركة سيف القدس. هو يستعد للمواجهة المقبلة ونحن علينا الاستعداد، والحرب سجال وهي لنا في نصرها النهائي إن شاء الله.
شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما واسعا استهدف معسكر تدريب لتحالف العدوان في منطقة الوديعة الحدودية، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 فردا من مرتزقة العدوان ومسرعية ضباط سعوديين. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أعلن أن العملية نفذت بعشر مسيرات من طراز قاصف K2، مؤكدا استهدافها مركز القيادة ومواقع التدريب داخل المعسكر. تشهد عدة مدن جنوبية اليمن حالة من الفوضى واشتباكات مسلحة بين فصائل مرتزقة الإمارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، ويتخوف اليمنيون من افتعال الصراعات لمواجهة الاحتجاجات المطالبة برحيل دول العدوان التي تعمل على التموضع للسيطرة على المواقع الحيوية ونهب الثروات في جنوب اليمن. المزيد في التقرير التالي.
على وقع تقارب اتفاق لا اتفاق بين فصائل الميليشيات المدعومة إماراتيا وسعوديا في مناطق الجنوب اليمني، شهدت مدينة عدن في أحياء الشيخ عثمان والمناطق المحيطة بها إلى جولة كالتكس والكراع مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة بين فصائل مدعومة إماراتيا أودت بسقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، إلى جانب ما لحق من دمار وخراب في ممتلكات المواطنين ومنازلهم السكنية على خلفية أطماع بين قيادات ميدانية.
اقتتال في مدينة عدن وحصول أكثر من 30 بين قتيل وجريح من فصائل الاحتلال الإماراتي، وإنما هو لمواجهة مطالب الشارع في الجنوب برحيل الاحتلال ومطالب شعبية في حضرموت وفي لحق وفي المناطق المحتلة.
مدينة المقلة بمحافظة حضرموت شهدت حالة فوضى ومواجهة مسلحة بين مساجين في إدارة الأمن وعناصر أمنية إثر عملية تمرد وفرار نزلاء السجون بالقوة. محافظة لحج هي الأخرى حاضرة مسرح الفوضى والصراع بين فصائل الميليشيات المدعومة إماراتيا على مصالح مناف التهريب وردود أفعال إزاء اعتقال لبعض أبناء القبائل الذين تمكنوا من السيطرة على منطقة الوهط وتحريم جميع مسلحة تتبع ما يسمى الحزام الأمني، تطورات يراها البعض بأنها تأتي لتعكس واقع تناقضات قوى العدوان وترويض أدواته.
له أجندة كثيرة في طياته، وهو لم يأتي أيضا لرفع الظلم أو كذا، هو أتى للظلم، أتى ليوجه الناس إلى الاقتتال، أتى ليفرق بين أبناء الشعب اليمني، أتى من أجل أن يأخذ ثرواتنا، أتى من أجل أن يفرق بين أبناء الشعب اليمني.
حالة الفوضى في هذه المحافظات المحتلة بين الفينة والأخرى تكشف مشاريع العدوان العبثية وتصرف الأنظار إلى قضايا جانبية بعيدا عن أجندة العدوان الاستعمارية والتوسعية، في وقت تشهد الساحة الجنوبية مطالب شعبية متزايدة ضد العدوان وتندد بتردي الأوضاع المعيشية.
نشر الفوضى وإذكاء الصراع بين أدوات الاحتلال في المناطق الجنوبية في هذا التوقيت يراه الكثير بأنه مخطط لمواجهة الإرادة الشعبية التي تدعو لمواجهة الاحتلال، ويكشف زيف اتفاقات قوى العدوان وأدواته الميدانية.
طالب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي المجتمع الدولي بالتعامل الندي مع اليمنيين والابتعاد عن فرض الإملاءات بالقوة. وأكد الحوثي أن اليمن انتصر بصموده وقوته في الدفاع عن نفسه فحقق بها شرعيته واستقلاله، مشددا على ضرورة تخلي دول العالم عن سياسة الابتزاز بالتجويع في تعاملها مع الشعب اليمني. كما طالب المسؤول اليمني بعدم مصادرة حقوق اليمنيين المتمثلة بالوقف الفوري للعدوان وفك الحصار، فضلا عن عدم التدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية لليمن. أعلن المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية ستعمل على تصدير لقاح كورونا كوف إيران بريكات المنتج داخليا للدول التي بحاجة إليه. وقال كيانوش جهانبور إن إنتاج هذا اللقاح يعد إنجازا إيرانيا على الصعيد العالمي، وهو مؤشر على الشوط الذي قطعته إيران في المجال الطبي والعلمي. وأضاف أن إيران تعد الدولة الأولى في العالم الإسلامي ودول غرب آسيا استطاعت إنتاج لقاح مضاد لكورونا بشكل مكثف رغم الحظر الأمريكي. ولفت جهانبور إلى بدء عملية التطعيم باللقاح الإيراني وقال إنها ستتواصل بشكل مجاني لأبناء الشعب والأجانب المقيمين. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. جماهير فلسطينية غفيرة قدرت بعشرة الآلاف تشيع شهيد نزار بنات في المنطقة الجنوبية بالخليل. هيئة الحشد الشعبي في العراق تكمل استعداداتها الفنية واللوجستية لاستعراضها في محافظة ديالى. روسيا تتعهد باستخدام كل ما يتوفر لها من الوسائل بما فيها العسكرية لضمان أمن الدولة. من جديد أهلا بكم. شاركت جماهير فلسطينية غفيرة قدرت بعشرة الآلاف في تشييع الشهيد نزار بنات في المنطقة الجنوبية بالخليل. وخلال موكب التشييع الذي شارك فيها علماء الدين وممثلو عن مختلف الفصائل الإسلامية والوطنية، ألقي العديد من الكلمات متوعدة القتل بالملاحقة. وقال القيادي في الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس إن القتل ليسوا أشخاصا لكنه منظومة كاملة تحت قيادة محمود عباس. ووسط هتافات الشبان الداعية إلى إسقاط السلطة ورحيل عباس، جاب موكب التشييع شوارع الخليل قبل أن يصل إلى مقبرة الشهداء حيث وري جثمان الشهيد الثرى. للمزيد حول التظاهرات في الضفة الغربية بعد تشييع الناشط السياسي نزار بنات نتابع التقرير التالي.
جماهير غفيرة احتشدت بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية وحركات شبابية في الضفة الغربية لتشييع جثمان الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني المعارض نزار بنات في بلدة دورة قضاء الخليل في الضفة الغربية، الذي قضى إثر اعتداء عناصر أجهزة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية عليه. المشيعون هتفوا مطالبين برحيل رئيس السلطة محمود عباس ومعاقبة المتورطين. وفيما لم تعلن أي نتائج رسمية حول التحقيقات بشأن الجريمة، فإن نتائج تشريح جثمان الناشط والمعارض الفلسطيني والتي تولتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أكدت أن الوفاة غير طبيعية، مبينة أن بنات مصاب بكدمات وضربات في الرأس والعنق والصدر والكتفين والأطراف العلوية والسفلية، مع وجود آثار قيود على المعصمين. جريمة القتل هذه وصفت بأنها الأولى من نوعها التي ترتكبها الجهات الأمنية الفلسطينية علنا وصراحة ضد مقاومين لمحاولات الكيان تهويد القدس والضفة الغربية وضد المتصدين للفساد، كما اعتبرت عملية الاغتيال جزءا من سياسة خطيرة انتهجتها السلطة منذ مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة، ومقدمة لمحاولة استخدام الدعم الذي يقدمه بايدن للسلطة من أجل إعطاء كيان الاحتلال كل الوقت لخلق أمر واقع جديد في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فضلا عن سعي الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية لسحب إنجازات وانتصارات المقاومة الفلسطينية من تحت أقدامها والسير قدما في المشاريع الاستيطانية الصهيونية. وكانت ردود الفعل الشاجبة لجريمة الاغتيال توالت من قوى غربية ومنظمات دولية، وطالبت مؤسسات حقوقية محلية ودولية بتحقيق مستقل في ظروف الوفاة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، كما خرجت مظاهرات غاضبة في الأراضي الفلسطينية طالبت بإسقاط النظام. ونزار بنات الناشط والمعارض من بلدة دورة بمحافظة الخليل عرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية وفضح ملفات الفساد والفاسدين، واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية عدة مرات.
جرح شاب فلسطيني بنيران قوات الحرس الصهيوني جنوب نابلس قبل أن يتم اعتقاله. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب وهو من قرية عينابوس أصيب برصاصة أطلقها عليه حارس أمن مستوطنة يتسهار بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن. وسبق لثمانية فلسطينيين أن أصيبوا عندما ألقت عليهم الطائرة الصهيونية المسيرة قنابل الغاز المسيل للدموع خلال احتشادهم بالقرب من البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون على جبل الصبيح في بيتا جنوبية نابلس. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق اكتمال جميع الاستعدادات والتحضيرات الفنية واللوجستية للاستعراض العسكري تزامنا مع الذكرى السابعة لبدء معارك التحرير والمقرر إقامته يوم غد السبت في محافظة ديالى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشف مصدر أمني عراقي عن استشهاد 5 عناصر من الشرطة الاتحادية بتعرض رتل لها لانفجار عبوة ناسفة في وادي الحمامات بمحافظة كركوك. وعلى أثر ذلك أفاد مصدر أمني مسؤول اليوم الجمعة بأمر القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد الفرقة الخامسة حيدر المطوري وآمر اللواء 20 وعدد من ضباط الاستخبارات إلى التحقيق. إلى ذلك أعلن مصدر في قيادة حشد محافظة الأنبار عن فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة من الجيش والحشد الشعبي والعشائري وبقية صنوف الأجهزة الأمنية الأخرى على منافذ المناطق الصحراوية المفتوحة لدواعي أمنية. وتمثل هذه الإجراءات بنشر سيطرات أمنية ومفارس ثابتة ومتحركة عند منافذ المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، كما كثفت من تواجدها في نقاط التفتيش المنتشرة باتجاه مراكز المدن، مبينا أن الهدف من هذه الإجراءات الحيلولة دون وقوع خرق أمني. على صعيد مختلف أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الجمعة عن ضبط مواد كيميائية شديدة الخطورة بالتعاون والتنسيق المشترك وبمعلومات من جهاز المخابرات الوطني. تمكن منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط حاويتين تحتوي الأولى على مواد كيميائية شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال متروكة منذ فترة طويلة داخل الميناء. وأضاف البيان أن الحاوية الثانية بداخلها دراجات نارية مستعملة يمنع استيرادها ومعدل التهريب ولا يسمح بدخولها للبلاد. إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن اكتمال جميع الاستعدادات والتحضيرات الفنية واللوجستية للاستعراض العسكري تزامنا مع الذكرى السابعة لبدء معارك التحرير والمقرر إقامته يوم السبت في محافظة ديالى. ويشهد الاستعراض حضور قيادات الحشد الشعبي ومسؤولين رسميين وعوائل الشهداء وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية احتفاء بهذه المناسبة الوطنية التي أعادت توازن البلد وساهمت بكسر شوكة الإرهاب. على صعيد آخر، استنفرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وسوات والشرطة الاتحادية اليوم الجمعة في محيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، وشمل الانتشار مناطق الكرادة داخل والخارج وشارع أبو نؤاس بالإضافة إلى الجادرية وكرادة مريم. ويأتي الانتشار لتأمين زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني إلى بغداد وانعقاد القمة الثلاثية التي ستعقد يوم الأحد المقبل برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. تأجلت القمة الثلاثية لمرتين والآن تستعد بغداد لعقدها بإجراءات أمنية مشددة تضيق على المواطنين بحركتهم، فهل تنفعهم القمة بشيء؟ لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
بعد حادثة المدمرة البريطانية التي خرقت الحدود الروسية قبالة القرم، تعهدت موسكو باستخدام كل ما يتوفر لها من الوسائل بما فيها العسكرية لضمان أمن حدود الدولة. واتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في تصريحات للصحفيين بريطانيا وأمريكا بمحاولة تشويه الحقائق حول حادثة المدمرة قائلا: إنهم يحاولون التسبب فعليا في نشوب نزاع ما يتناقض تماما مع أعراف القانون الدولي. وشدد ريابكوف على انتماء القرم إلى قوام روسيا رغم عدم اعتراف بريطانيا والولايات المتحدة بذلك، وقال: هذه هي مياه إقليمية روسية وحدودنا، وسندافع عنها بكل الوسائل المتوفرة لدينا بينها العسكرية. أعربت موسكو عن خيبة الأمل لعدم اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي على دعم اقتراح تقدمت به فرنسا وألمانيا لعقد قمة بين الاتحاد وروسيا قريبا. إلى العناوين. نصر الله يندد بحذف 10 المواقع الإعلامية لدول تضامنت مع الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس. هجوم واسع للمسيرات اليمنية على معسكر للعدوان السعودي ومقتل وإصابة أكثر من 60 عسكريا للعدوان. الجمهورية الإسلامية في إيران تعلن استعدادها لتصدير لقاح كورونا كوف إيران بركات المنتج داخليا. إلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور هذه الحلقة: الشيطان يبحث عن انتصار بعد أن هزمته غزة. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، لم يكن الشيطان بنيامين نتنياهو يتوقع أن تتحرك معركة غزة باتجاهات معاكسة لتمنياته وأماله. لم يكن يعلم بنيامين نتنياهو أن الانتصار في غزة محرم عليه، وبأن المعركة التي خاضها لإنقاذ نفسه من السقوط ستعجل في نهايته وانتهاء حقبته. أن المعركة التي ما زالت مستمرة في قطاع غزة، والتي أثبتت بأنه بات لغزة درع وسيف، غيرت القواعد وأسست لمرحلة جديدة عنوانها ما بعد حرب العام 2021. فهو لم يكن واثقا من أن الأمور تدحرجت بشكل خطير دفعته بالتوسل بالآخرين لوقف الحرب وإبعاد شبحها الخطير عنه وعن مخططاته التي تأرجحت في الهواء وتحولت قبته الحديدية إلى مجرد خردة أو نمر كرتوني. نعم أعزائي الكرام، إن معركة غزة وحسب الخبراء العسكريين أكثر إيلاما للشيطان نتنياهو، وإن هذه المعطيات أعادت القضية الفلسطينية للصدارة من جديد ورفعت نسبة التضامن العالمي معها بعد أن كانت قد ذهبت في غياهب النسيان وتحولت إلى خبر عابر في نشرات الأخبار وفي زوايا الصحف التي لا تقرأ. منذ اليوم الأول ونتنياهو ووزير حربه غانتس يحاولان البحث عن انتصار، لكنهما لم يجدا سوى الهزائم والنيران التي تقذف تل أبيب، وكلما حاولا ذكر إنجاز لهما تذكر المستوطنون بأن محمد الضيف قد فرض حظر التجول على تل أبيب، وبأمر منه فقط هو لا غيره خرج سكان تل أبيب لساعتين من الملاجئ، فيما تجول قادة حماس في غزة رغم التلويح الصهيوني باستهدافهم. حجم النيران في هذه المعركة كان هو الأهم، وقوة الردع كانت الفاصلة، أما نسبة الدمار التي خلفها الاحتلال في قطاع غزة ففي الحسابات العسكرية لا تذكر لأنها كانت متوقعة، وما هو متوقع في الحرب لا يعد إنجازا، لكن الإنجاز هو في مفاجأة العدو وإرباكه وقلب الطاولة عليه. مئات الصواريخ دكت تل أبيب والمستوطنات الصهيونية، مما أفقد نتنياهو عقله وجعله يتخبط ويمارس جنونا عبر القصف العشوائي على غزة. ورغم تصوره بأن هذه الأساليب الهمجية ستعزز من شعبيته، إلا أن المقاومة التي اتبعت أسلوب الرد والردع غير المعادلة وجعل المستوطنين يتمنون الخروج والعودة إلى أوطانهم. من هنا فإن البروباغاندا التي خرج بها نتنياهو وحديثه في كل مرة بأن المقاومة أصيبت بنكسة حقيقية وأن عمليته تحقق أهدافها وبأنه لن يعود للبيت إلا بإخضاع حركة حماس وتوفير الأمن لسكان مستوطنات الغلاف ولعسقلان وأسدود أصبحت في خبر كان وبدت غير واقعية، بل جلبت الضرر على سمعة كيانه وقواته، مما شكل رأيا دوليا رافضا لهذا الكيان ولسياساته الإرهابية. اليوم أعزائي الكرام، نتنياهو يراهن على الانتخابات الخامسة معتقدا أنها تحقق له المكاسب المطلوبة، خصوصا وأنه أرضى النزعة الدموية للمتطرفين الصهاينة، حيث يرى المراقبون أن الحصاد الشيطاني لنتنياهو لن يكون كما يتوقع، بل ستكون الأمور معاكسة تماما. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستضيف الأستاذ شريف عادل، رئيس تحرير صحيفة الميزان من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ شريف عادل، يعني ما هي نتائج معركة العدوان الشيطاني الصهيوني على غزة؟ تفضل.
شكرا جزيلا إلى طهران. في الحقيقة أعتقد أن حتى صناع القرار في تل أبيب يشعرون بالحرج، لأن ما خططوا له من اعتداء على غزة قد انقلب عليهم. يعني والدليل على ذلك هذه الهزيمة الكاسحة واتفاق أكبر قادة إسرائيل وبما فيهم بعض المحسوبين على التيارات الإسلامية على إزاحته. لذلك أعتقد أن النتيجة الحقيقية الأولى هي هذا التفكك في المشهد السياسي الإسرائيلي، ناهيك عن أمر آخر ألا وهو سقوط نظرية القوة الهائلة لإسرائيل التي لا تقهر. ولذلك أعتقد أننا يجب أن نقوم بأمر في غاية الدقة، ألا وهو أن لا نترك لإسرائيل أن تقرر نتائج العدوان على غزة. نحن من يقوم بإعداد الحصيلة، ولذلك أعتقد أن النتائج على المستوى اللوجستي طويل المدى هي ظهور صورة جديدة لإسرائيل ضعيفة، ناهيك عن هذا التفكك الكبير في المشهد السياسي الإسرائيلي، بالإضافة إلى نتائج صمود أخرى.
طيب أستاذ شريف عادل، يعني لماذا يخشى الشيطان نتنياهو من الفشل في الانتخابات القادمة في كيانا؟
أعتقد أن نتنياهو أمام مشكلة كبيرة، لو هي قضايا الفساد الكبيرة. سيدتي لاحظي حتى اختيار الرئيس الإسرائيلي وما تم في الكنيسة من اختياره على حساب مريم المرشحة الثانية لرئاسة إسرائيل، كل هذا الأمر يأتي من خوف نتنياهو من أن يحاسب قضائيا. نتنياهو سارق كبير، ولذلك هو يعمل بطريقة السراق، و ما حدث في غزة وتعريته سياسيا وتعريته عسكريا. وأعتقد أن عدم وجوده في الكابينة الحكومية سوف يقوده إلى السجن، ولذلك هو عمل ما عمل في اختيار الرئيس الإسرائيلي الذي يحلم نتنياهو بأن يعطيه عفوا رئاسيا. وأنا أعتقد أن هذا الأمر سوف لن يتم، وأعتقد أن ما يخشى نتنياهو بالإضافة إلى تاريخه الأسود في كل مجمل الصراع هو التاريخ الشخصي. وأنا أتوقع أن حتى الرئيس الإسرائيلي الجديد سوف لن يستطيع انقاذ نتنياهو، وأعتقد أن سنشاهد نتنياهو تحت القضبان وراء القضبان. وأعتقد أن هذا أكبر يعني نصر أو نصر آخر يضاف لعملية سيف القدس المباركة.
إذن أستاذ شريف، كيف ينظر الشارع الصهيوني لنتائج معركة غزة، وماذا تغير في نظرة ورؤية المستوطنين للأحداث الأخيرة؟
نعم، أود أن أطرح عبر إذاعة طهران إشكالية في غاية الخطورة، ألا وهي أن هناك أن حرب غزة قد كشفت عدة خطابات في الداخل الإسرائيلي. الخطاب اليميني المتشدد الذي لا زال يراهن على نتنياهو وطروحاته، وتمت خطابين آخرين، ألا هو خطاب الإعلام الإسرائيلي المعتدل، ولعلك توافقينني يا سيدتي من ظهور خطاب آخر ألا هو خطاب المدني الإسرائيلي. لاحظي هناك مجموعة من النشطين الإسرائيليين في الجراح المستوطنة الإسرائيلية التي تم احتلالها. إذن الخطاب الإسرائيلي هناك خطاب جديد ربما يصنع في داخل إسرائيل، وربما يتبلور ويصنع ويتجمع من خلال الضغط العالمي أو الخطاب العالمي. لاحظي هناك خطاب ديمقراطي داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي من الشباب الديمقراطي، وخاصة شباب اليسار الحزب الديمقراطي الأمريكي. هذا الخطاب، الخطاب العربي الجديد، الطريقة التي تعاملت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع ما حدث، كل هذا قد بدأ يضغط ويساهم في بلورة رأي عام جديد في إسرائيل. أعتقد أنه سوف يكشف عن أوراق جديدة في المستقبل القريب، والذي سمته العامة هي أننا ما الذي يحدث وكيف يحدث وكيف نتصرف. وأعتقد أن هذا الأمر يحسب للمقاومة الإسلامية وللانتصار الذي حدث في غزة.
المقاومة شعارنا ونهجنا المقاومة خيارنا النضال في نحر الاحتلال وليس في حسابنا المساومة مقاومة مقاومة مقاومة.
نعم أعزائي الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. موضوع حلقة اليوم: الشيطان يبحث عن انتصار بعد أن هزمته غزة. نعم أعزائي الكرام، الشارع الصهيوني بات على قناعة بأن الطبقة الحاكمة فاسدة وأنها تقوم بالمغامرات العسكرية وفقا لمصالحها دون أي اعتبار للمصالح العليا لهذا الكيان والمستوطنين وحتى اليهود في مختلف أنحاء العالم. فكل هذه الانتصارات الوهمية غير معترف بها من الناحية الواقعية والعملية، لأنه في أوج وعود نتنياهو بالأمان والأمن كان يختبئ في الملاجئ وتهزه أصوات الانفجارات. ماذا يعني هذا الشارع أن يدمر نتنياهو أبراج الشروق والجوهرة والجلاء؟ هل هذا التدمير يغير شيئا إذا كانت الصواريخ في إثر هذه الأهداف الوهمية تصيب أهدافا حيوية تؤثر على حياة الرفاهية التي يعيشها المستوطنون، خاصة وأن هذا الكيان أقيم وأسس على أكذوبة شيطانية تقول بأنه جنة عدن وإذا به وفي حرب قصيرة ومع جغرافية محدودة ومكشوفة يقدم خسائر فادحة، وبذلك يحصد كل آماله بالفوز في الانتخابات القادمة. الملفت للنظر أعزائي المستمعين اليوم هو أن الشارع الصهيوني في وجله يطالب نتنياهو بالتوقف عن الحرب التي أرهبت المستوطنين، فيما يطالب الشارع الغزي المقاومة بالاستمرار حتى تحقيق الأهداف كاملة، رافضين أن تتوقف المعركة تحت شرط ووقف متبادل لإطلاق النار. إن آثار هذه المعركة كبيرة وكثيرة ومتعددة، لكن النتيجة الأهم أنها ستحجم كيان الاحتلال وسيبدأ العالم يتعامل معه ككيان عنصري يفرض نظام الأبارتهايد على سكان الضفة والقدس المحتلة وحتى على الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948. إن معركة نتنياهو مع غزة لم تحقق أي هدف حقيقي لصالح أجندات نتنياهو أو لصالح أمريكا، فيما أدت هذه المعركة إلى تقوية موقع ومواقف المقاومة التي خرجت منها منتصرة وفرضت قوة الردع، مما أوقع نتنياهو في دائرة الخطر، خاصة وأن اتجاهات الرأي الاستيطاني لم تكن لصالحه. وبالتالي فإن معركة الشيطان نتنياهو داخلية لإقناع الصهاينة بأنه انتصر رغم قناعته بالخسران. أما المقاومة في غزة فقد استطاعت في الأيام الماضية أن تربك المحتلة وتعيد التواصل الكامل مع العمق الفلسطيني والعربي والإسلامي. أما الانتصارات الوهمية بالنسبة لبنيامين نتنياهو فستنكشف قريبا، خاصة وأن العديد من أحرار العالم وبعض المنظمات الدولية تطالب بفتح ملفات هذه الحرب وجرائم الاحتلال. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز دكتور محمد أبو العينين، المحلل السياسي المصري من لندن. بداية السلام عليكم دكتور محمد أبو العينين. لماذا خسر الشيطان نتنياهو الكثير من الدعايات السابقة لكيانه ليتجلى واقع هذا الكيان أمام الرأي العام العالمي؟
يعني خلينا نقول انه خسارة رئيس الوزراء الكيان الصهيوني لهذه الحرب يعود بطبيعة الحال الى عدة اسباب. اهم هذه الاسباب بطبيعة الحال انها حرب عدوانية، حرب كانت تستهدف شعب اعزل، وبالتالي فانه التعاطف الدولي مع المعتدى عليه ومع الشعب الفلسطيني ربما تصاعدت خلال الآونة الأخيرة، نتيجة أنه تاريخيا ثبت أن بعد الأوبئة والأمراض وتفشيها وما عاشه العالم من وباء كورونا، أعتقد أنه خلق حالة من حالات التعاطف، إضافة إلى الأجيال الجديدة من العرب والفلسطينيين المقيمين في الغرب والذين أنشأوا واستطاعوا أن يخلقوا سردية جديدة للقضية الفلسطينية، تطرح القضية الفلسطينية من موقف إنساني وتبرز كم هو العدوان وكم هو الاعتداء الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى تاريخه، إضافة إلى أن نتنياهو نفسه كان لديه كثير من المشكلات الداخلية التي أراد أن يهرب منها من خلال الدعوة إلى الحرب والذهاب إلى الحرب دون أن يكون وفقا للمجتمع الصهيوني الداخلي، دون أن يكون هناك دوافع حقيقية للذهاب إلى الحرب. وبالتالي هو أراد بهذه الحرب المناورة السياسية وخثرة من خلال مقاومة الشعب الفلسطيني. أيضا ما حققته المقاومة الفلسطينية كان له أثر كبير على هزيمة نتنياهو، لأن المقاومة الفلسطينية بطبيعة الحال قدمت تضحيات كبيرة، استطاعت أن تخلق حالة من حالات توازن الردع بينها وبين الكيان الصهيوني، كانت فاعلة إلى الحد الذي دفع كثير أن يحيي وحدة هذه المقاومة، ليس فقط من حماس أو من بعض الطائرات الإسلامية الأخرى كالجهاد الإسلامي، بل أيضا إلى جانب فصائل أخرى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، استطاعت أن تتكاتف سويا لصد العدوان والإظهار وحدة الشعب الفلسطيني، وجعلت من نتنياهو يخسر عدوانه ويخسر اعتداءه على شعب غزة.
طيب دكتور، إذن إلى أين ذهب نتنياهو بكيانه بعد معركة غزة، وكيف ستكون الاستحقاقات القادمة؟
يعني أعتقد أنه الأزمة داخل الكيان الصهيوني تزداد تعقيدا. المجتمع الدولي بدأ يدرك كم هو العدوان الإسرائيلي وكم هو الاحتلال الإسرائيلي مكلفا بالنسبة له. أعتقد إلى حد ما أن هناك اختلاف ما بين إدارة دونالد ترامب التي كانت تعطي شيكاتا على بياض للكيان الصهيوني، وما بين إدارة بايدن التي ترى أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أكثر تضررا في حال استمرت السياسات أو سياسات الكيان الصهيوني على ما هي عليه حاليا. وبالتالي كل ذلك في تقديري هو مزيد من التقويض للمشروع الصهيوني الذي هو في نهاية المطاف هو مشروع احتلالي يقوم على اقتلاع شعب من أرضه ومن جذوره وتشريده في مقابل إحلال سكان غير متجانسين يتم جمعهم من كل أنحاء العالم ليحلوا محل الشعب من السكان الأصليين الذين لهم حضاراتهم ولهم تاريخهم. أعتقد أن أزمة الكيان الصهيوني هي أزمة إلى مزيد من التأزم وإلى مزيد من المشكلات. المجتمع الصهيوني نفسه مجتمع مأزوم وغير متجانس ويعيش أزمات هوية شديدة، هناك هجرة عكسية متنامية داخل المجتمع، وبالتالي تدفع إلى مزيد من الشعور بعدم الإطمئنان وبعدم الثقة داخل المجتمع، ويدفع كثيرين إلى الفرار من هذا الواقع. إضافة إلى أن نتنياهو نفسه الذي بات متأزما داخل تشكيلة ما يمكن أن نسميه اليمين المتطرف في إسرائيل، والذي بات عبئا على كل الأطراف، وبالتالي بات الخلاص منه جزء من الاستراتيجية التي تتبناها معظم القوى داخل الكيان الصهيوني.
إذن أعزائي المستمعين، في الختام قبل أن نختم هذا اللقاء نقول: كما لا يستبعد المراقبون تشكيل لجنة تحقيق صهيونية على غرار لجنة فينغراد للتحقيق في يوميات هذه الحرب وما صاحبها من إخفاقات في في الجيش والجبهة الداخلية التي تبدو بعد 15 عاما من حرب لبنان لم تستقوي ولم تحقق إنجازات معتبرة، بل على العكس تدحرجت وتراجعت لتخسر من جديد أمام مقاومة غزة ولتفتح الباب أمام مزيد من التدهور ومزيد من الإخفاقات، وعلى رأس المتدحرجين سيكون الشيطان نتنياهو. كنتم وبرنامج ظل الشيطان، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم، في أمان الله.
إلهي وقفت دموعي تسيني وقلبي ببابك باكي ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل، هداك يضيء السبيل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل.
الإذاعة العربية بطهران تقدم أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم ما فيه، فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك، وإن لم تك السنة من عمرك فما تصنع بالهم لما ليس لك، ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك. من غرر الأجوبة: سأل أسقف نجران أسئلة كان منها: تقرؤون في كتابكم وجنة عرضها السماوات والأرض فأين يكون النار؟ فقال الإمام علي أمير المؤمنين: أنا أجيبك يا أسقف، أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ وسأل الأسقف عن بقعة طلع فيها الشمس مرة واحدة ثم لم تطلع قبلها ولا بعدها. قال الإمام: أنا أجيبك، هو البحر حيث انفلق لنبي إسرائيل ووقعت فيه الشمس مرة واحدة لم تقع قبلها ولا بعدها. فسأل الأسقف عن شيء في أيدي الناس له شبه بثمار الجنة، فقال الإمام أمير المؤمنين: أنا أجيبك، هو القرآن يجتمع عليه أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم فلا ينقص منه شيء، فكذلك ثمار الجنة.
واقصر عن طلب الأرض